إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بإذن الله جل وعلا في ذكر الدروس والعبر من مناسك الحج والعمرة. ذكرنا قبل ما يتعلق بالطواف، وبقي من ذلك أن من الدروس والعبر في الطواف التوحيد والمتابعة، وذلك عندما تقف أمام الحجر لتستلمه وتقبله وتسجد عليه، وذلك إن استطعت مع عدم المزاحمة والإيذاء. فإذا لم تستطع استلمته بشيء كعصا ونحوها، وإلا أشرت إليه من بعيد وكبرت ومررت. ويأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حال استلامه للحجر ليعلن للعالمين هذه المقولة العظيمة، فيقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهنا أمران: الأمر الأول تمحيض التوحيد لله عز وجل، وأنه هو الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع، وهو الذي يملك الأمر كله، فلا داعي لأن يتمسح الإنسان بأي حجر رجاء أنه ينفع أو يضر. حتى تمحل بعضهم وجاء فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا باطلا موضوعا، قال فيه: من اعتقد في حجر نفعه، أو لو اعتقد أحدهم في حجر لنفعه. وهذا كلام باطل أولا من حيث النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب محض لا أساس له. ومن حيث المعتقد، لا يملك النفع إلا الله عز وجل، ولذلك قال عمر: في حجر نزل من الجنة، في حجر يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق، ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فلا داعي بعد هذا لأن يلتمس الإنسان النفع من أي حجر كان، ولو كان من أحجار الكعبة، ولو كان مقام إبراهيم، ولو كانت الحجارة التي بني بها البيت، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله، وما ذهبنا إلى البيت إلا توحيدا لله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب البعض فيذهب إلى غار حراء فيتبرك به، يذهب إلى بعض الأماكن الأخرى فيتبرك بأحجارها، والبعض يحمل ترابا من هناك ليتبرك به ويأتي به إلى هنا، هذا كله ليس من معالم التوحيد، وإنما هو من معالم الشرك سلمنا الله وإياكم. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أن الذي علمنا التوحيد والذي أنزل عليه الوحي في القرآن والسنة هو الذي قبل، فعند ذلك لا تعارض إذن، لا تعارض إذن، لأن الذي علمنا التوحيد هو الذي قبل هذا الحجر، فيصير هذا التقبيل حينئذ بوحي من الله بأمر من الله، فيصير هذا التقبيل طاعة لله عز وجل. إذن هذا التقبيل ما دام أنه طاعة لله عز وجل فهو لا يتنافى مع ما أمر الله به من التوحيد والإخلاص في العبادة واعتقاد النفع والضر في الله عز وجل وحده. ثم بعد ذلك ترى أن الأمر قد يقف أمامك في الميزان العقلي، فترى أن هذا الشيء لا يناسب، وربما ترى أنه يناقض التوحيد أو يناقض العقيدة، فإذا رأيت فيه قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فاتهم نفسك. لماذا؟ لأن الذي علمنا التوحيد هو الذي فعل هذا، فيرجع الإنسان إلى نفسه بسوء الفهم في بعض الأمور، لكن لا يتهم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يأتي إنسان فينقل حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، كحديث لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 منها في ذات الله عز وجل وواحدة في سارة. الاثنان في ذات الله عز وجل لما قال لقومه إني سقيم، والثانية لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والثالثة في قصة سارة وسنذكرها الآن إن شاء الله. وهذا من التورية ومما يقال على سبيل التنزل مع الخصم في الحوار، أو هو من الخداع مع العدو، وإنما يسمى كذبا من حيث اللغة لا من حيث الكذب الذي حرمه الله تعالى شرعا، لأن الكذب في اللغة هو الإخبار بخلاف الواقع، وقد أخبرهم بخلاف الواقع فقال إني سقيم. وهذا الكلام يحتمل معنيين، معنى قريب يسبق إلى ذهن السامع، فعندما أقول لك إني سقيم فتظن أنه سقم البدن، وأنا أقصد سقم النفس والروح من هذا الطريق الذي تسلكه، من هذا المشوار، من هذا العيد الذي يذهبون به إلى الأصنام، يذهبون فيه إلى الأصنام، فأنا قلبي ونفسي وروحي سقيمة من هذا الأمر، لا أريد أن أذهب إليه، فيقول إني سقيم، فهم يظنون أنه سقم البدن وهو يقصد شيئا آخر. فهذا من التورية ومن المعاريض. الذي لا يفهم يأتي ويقول هذا الحديث كذب، والسؤال من الذي كذبه؟ هل كذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. إذن ما الأمر إذن؟ الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه قاله صلى الله عليه وسلم، فلا محيص من أن تقول كذب إبراهيم 3 كذبات أو أن تقول كذب رسول الله على إبراهيم. فلما لم يجد لنفسه محيصا من هذين ينزل بسرعة ليقول لك كذب أبو هريرة أو كذب البخاري، فإذا ما رأى من يصدقه على هذه الفرية ويسير خلفه في تكذيب أبي هريرة وفي تكذيب البخاري في حديث كهذا، يخرج بعد ذلك ليقول إذا كان كذب في هذا فقد كذب في هذا وكذب في ذاك وكذب في ذاك. ثم بعد ذلك إذا كانوا كذبوا في بعض السنة فالسنة كذب، ثم إذا كذبت السنة فكيف نفهم القرآن؟ فالقرآن إما أنه كذب وإما أنه طلاسم غير مفهومة ولا يمكننا أن نعمل بها، فهذا كتاب لا يصلح إلا أن يتبرك به، يعلق في سيارة أو على حائط أو في درج يوضع مثلا. فإلى ما وصل هؤلاء؟ إلى خطر عظيم. لماذا؟ لأنه وضع عقله أمام نص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أخرج نفسك من هذا الحوار. إذا كان النص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فابحث عن صحة الفهم لهذا النص، ابحث عن صحة الفهم لهذا النص. على كل، نحن نستفيد من هذا توحيد الله عز وجل وتجريد التوحيد لله تعالى وحسن المتابعة المحضة للنبي صلى الله عليه وسلم. كأني أقول لك سلم نفسك للنبي صلى الله عليه وسلم كما يسلم الأعمى نفسه ليد من يقوده في الطريق. لا أقول لك سلم نفسك لفلان، لا لرئيس حزب ولا لرئيس تنظيم ولا لرئيس جماعة ولا للشيخ فلان ولا للعالم الفلاني ولا للدكتور فلان ولا للرمز فلان، إنما أقول لك سلم نفسك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ينقل عن الله عز وجل، لأنه يتكلم بوحي يوحى إليه. اجعل نفسك بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت إليه. والسنة هنا يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دين النبي، يعني هدي النبي، وهو يشمل الدين كله. في السنة في هذا الاصطلاح الذي أقوله يعني الدين، يعني القرآن والسنة. اجعل نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالميت بين يدي المغسل، لا خيار لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام الاستسلام والاتباع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بعد الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، تقرأ في الأولى سورة التوحيد وفي الثانية سورة التوحيد أيضا، فتقرأ في الأولى سورة قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة لا أعبد ما تعبدون، وتقرأ في الثانية توحيد الإثبات والمعرفة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذه الثانية تشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كأنك تقول لنفسك ولمن حولك الله واحد أحد صمد لا ند له ولا شريك له، فلا داعي حينئذ للتمسح بمقام إبراهيم ولا للطواف حوله ولا للتبرك به كما يظن عامة الناس إلا من رحم الله. ثم ينطلق إلى الصفا من باب الصفا تاليا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، ويصعد فوق الصفا ويدير وجهه نحو الكعبة ويقول لا إله إلا الله توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما فتح الله به عليه، ثم يعود ويقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يقوله مرة ثانية ويدعو، وينزل ليتجه نحو المروة ذاكرا مكبرا مهللا داعيا مسبحا حامدا لله عز وجل، كافا بصره عن المحارم متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء بين العلمين الأخضرين، العلامة الخضراء هناك، يهرول، وهو كما جاء في حديث هاجر سعت سعي الإنسان المجهود، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، كأنه يكاد يجري لكن لا يقدر على الجري، لكن لا يجري ويهز كتفيه، يضرب هذا من على اليمين وذاك من على الشمال، وهذا الإسراع خاص بالرجال، ومن كان مع النساء تابعهن في الحكم لا يجرها وراءه ويجري، وكذا من كان مع المرضى والعجزة. فإذا ما وصل إلى المروة صعد وتوجه نحو الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثم يقولها ثلاثا كما فعل على الصفا، ثم ينزل يتجه نحو الصفا حتى يمضي سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ونقف هنا وقفة لنعود إلى ذكر أول من سعى بين الصفا والمروة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ الناس المنطق أو النطق من قبل أم إسماعيل. المنطق هو ما يشد على الوسط ويلقى إلى تحت ليجر على الأرض فيزيل آثار الأقدام من الخلف، وذلك أنها اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ما هو أصل القصة؟ لترى أن من كل محنة تولد منحة. وكيف جاءت هاجر إلى إبراهيم عليه السلام؟ هذا ما أذكره بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر بزوجه سارة إلى بلدة أو إلى قرية من القرى فيها ملك ظالم، اختلفوا في ذكره هل هو فرعون مصر أو غيره، والمشهور أنه فرعون مصر في هذا الزمن. وكان من سنة هذا الرجل أنه لا يرى امرأة مع رجل إلا غلبه عليها، فإن كانت زوجة قتله وأخذها، وإلا وإن كانت أختا له لم يقتله. الذي ثبت في الصحيح أن هذا الرجل أخبر أن رجلا دخل بلدته ومعه امرأة لا ينبغي أن تكون إلا له، فبعث إليه فقال من هذه؟ قال أختي. وهذه الكذبة الثالثة، وإنما قصد أخته في الإسلام في الدين، وفهم الرجل أنها أخته في النسب، ثم رجع إليها وقال إن هذا الرجل قد سألني فقلت له إنك أختي ولا يوجد على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك فلا تكذبيني عنده. فذهبت إليه وقام إبراهيم يصلي ويدعو الله، لجأ إلى الله. إبراهيم عليه السلام خليل الله، وزوجته من أولياء الله عز وجل ومن أهله، وكما سيأتي في كلمة هاجر إن الله لا يضيع أهله، إذن لا يضيعنا. وفي الحديث الصحيح حديث القدسي أن الله عز وجل قال في العبد، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. جاء موضع الامتحان، ولئن سألني لأعطينه. إبراهيم عليه السلام يسأل، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وزوجته تستعيذ بالله وتستجير به. ذهبت إلى هذا الفاجر فقام إليها، فقامت تصلي وتدعو الله، فمد يده إليها فدعت الله فصرع، صرع هذا الفاجر، هذا الملك الجبار صرع في الأرض. فقالت يا رب، اللهم إنك تعلم أني أحصنت فرجي إلا عن زوجي، فاصرف عني كيد هذا الفاجر، فصرع. فقالت إن يمت يقول قتلته. فقام الرجل، وفي رواية أنها قال لها ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله عز وجل فقام، فمد يده ليتناولها فصرع في المرة الثانية، ثم دعت الله فقام، فمد يده ليتناولها فصرع، فقال ما أرسلتم إلي إنسانا، ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ردوها وأعطوها هاجر لتخدمها. الآن تأمل مدى ما كانت المحنة، ثم انفرجت في البداية عن خادما، عن خادمة وهي هاجر رضي الله عنها. هاجر تكون أمة لسارة، وتهبها سارة لإبراهيم عليه السلام، فتحمل بإسماعيل، ويمر الزمن ليكون من نسل إسماعيل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لنرى ونعلم أن ما وراء الغيب لا يعلمه إلا الله، فما علينا إلا أن نسلم ونرضى ونسمع ونطيع لربنا سبحانه وتعالى. لما حملت هاجر غارت سارة، فاتخذت منطقا، اتخذت هاجر منطقا لتعفي أثرها على سارة. ثم إن إبراهيم جاء بها وبولدها إسماعيل حتى وضعها عند البيت تحت دوحة فوق زمزم، ولم يكن بمكة ماء ولا أحد. والسؤال، هل ذهب إبراهيم بزوجته هاجر إلى مكة إرضاء لسارة وبسبب غيرة النساء كما يقول أعداء الله ورسوله، أم ماذا؟ والجواب أن إبراهيم عليه السلام ذهب بزوجه وولده إلى هناك بوحي من الله، لأمر يعلمه الله عز وجل، أوحى الله به إلى إبراهيم وأعلم به جبريل، هاجر بعد ذلك. بناء البيت وإعمار هذا المكان، وسترى دلائل هذا. إذن ذهاب إبراهيم عليه السلام لا علاقة له بغيرة سارة، لا علاقة له بغيرة النساء، إنما ذهب إبراهيم عليه السلام بولده وزوجه بوحي من الله وأمر من الله عز وجل. فتتجلى هنا الطاعة المطلقة لأمر الله، اذهب بولدك وضعه هناك. متى رزق إبراهيم بإسماعيل؟ بعدما كان شيخا كبيرا، بعدما بلغ من السن مبلغا، نعم، وبعدما دعا الله عز وجل ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، نعم، يأتي هذا الغلام وهو في سن الرضاع، ويقال إنه كان ابن سنتين في هذا الوقت، يعني على مشارف انتهاء السنة الثانية، ويؤمر إبراهيم بأخذه ووضعه هناك. فهذا يعطينا درس الاستسلام المطلق لأمر الله تعالى والانقياد التام لأمر الله عز وجل. لا مجال لأخذ الرأي بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي دور الأخذ بالأسباب، فيضع عندهما جرابا فيه تمر، كيس تمر، وسقاء فيه ماء، قربة فيها ماء. وماذا يغني جراب التمر وسقاء الماء مع طول الزمن والأيام؟ هذا ما يقدر عليه من الأسباب. ويبقى بعد نفاذ الأسباب خالق الأسباب. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. نحن نأخذ بالأسباب، نعم، هذه أبداننا، اليد تحفر وتزرع، ويبقى القلب معلقا برب العالمين سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نأخذ بالأسباب، يتزوج الرجل ويأتي أهله ويبقى قلبه متعلقا بالخلاق الذي يقول للشيء كن فيكون، لتعلق النطفة بالرحم ويخلق الله منها خلقا جديدا. نأخذ بالأسباب فنأخذ الدواء ويبقى القلب معلقا بالشافي سبحانه وتعالى، وهكذا. فالأخذ بالأسباب حظ البدن، والتوكل والاعتماد على الله حظ القلب، وهذا تراه واضحا كثيرا. هناك في قصة موسى عليه السلام، هرب موسى بمن معه، نعم، خرج موسى صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل، فاتبعه فرعون ومن معه، فلما تراءى الجمعان نظر بعضهم إلى بعض، رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتهت الأسباب، البحر أمامنا والعدو وراءنا، انتهت الأسباب في حيز المنظور البشري. لكن الأسباب عند الأنبياء لا تنتهي، وإذا انتهت فلا يضيرهم ذلك، وهكذا أتباع الأنبياء. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الجواب بفاء التعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الآيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في الغار، والعدو فوق الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فينصرف القوم ولم يرى أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع صبيها حتى نفد التمر ونفد الماء، وعطشت هاجر وانقطع لبنها فعطش الصبي وجاع وجعل يتلبط. تصور صبي مع أمه في بلد صحراء ليس فيها أحد من البشر من الإنس، ولا فيها ماء، صبي أمام أمه لا تملك في هذا المكان غيره، لا تعرف غيره في هذا المكان من البشر، يتلبط يضرب نفسه في الأرض، يضرب بأعقابه الأرض، يتلمض في بعض الروايات كأنه ينشغ للموت، جعل يشهق كأنه يموت. وأمه تنظر، فانطلقت كراهية أن تراه. لكن هنا بين هذا وذاك ترى مشهدا عجيبا، لما وضعهم إبراهيم عليه السلام وترك عندهم الجراب والسقاء قفل راجعا. هذا شيء عجيب بالنسبة لهاجر، شيء عجيب. فانطلقت وراءه، يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه ماء ولا أحد، ثلاث مرات ولا يلتفت، لترى وتعلم أن الالتفات إلى الوراء مضر لمن أراد أن يمضي في الطريق. فعلا هو مضر. فامض بقلبك ولا تلتفت ولا تستمع لنداء من ينادي عليك من الخلف. إذا توجهت نحو الله فمن كان معك إلى الله فهو معك، ومن كان يناديك من الخلف فأعرض عنه، لا تلتفت إليه. في المرة الثالثة سألته سؤالا عظيما، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، في رواية قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت حسبي، يعني الله حسبي، يعني الله يكفيني. قالت إذن لا يضيعنا. يا عباد الله، هذه كلمة تكفينا في حياتنا. الله أمرنا بالصلاة، فمع الصلاة إذن لا يضيعنا. حافظ على صلاتك يا صاحب العمل والمصنع والشركة والمؤسسة، لا تمنع عمالك من الصلاة في أوقاتها، فالذي أمر بالصلاة في وقتها هو الله، ومع الصلاة في وقتها إذن لا يضيعنا. يا مربي الأولاد وراعيهم في البيت، أقم أبناءك للصلاة في كل وقت من الفجر إلى العشاء، ولو في البرد ولو في الحر، لأنه مع الصلاة إذن لا يضيعنا. يا صاحب المال أخرج الزكاة. يا عباد الله أكثروا من الصيام وحافظوا عليه حقا. صلوا الأرحام، بر الوالدين، أحسنوا إلى الجيران، اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا عاهدتم، أدوا إذا أتمنتم. يا عباد الله، مع أوامر الله عز وجل إذا امتثلناها إذن لا يضيعنا. هذه عقيدة. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. ماذا جرى بعد ذلك؟ هذا ما نكمله إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا البدعة والضلالة، وارزقنا العمل بالسنة والهداية يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وجنبنا الذل بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
التفت إلى البيت ورفع يديه وقال هذه الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أعرف الآن أن خروج إبراهيم عليه السلام بهذا من الشام إلى أرض مكة كان بأمر من الله عز وجل، وكان الله قد أوحى إليه بذلك، وأن ذريته ستكون هناك في هذا المكان. لكن ما هي المهمة؟ ما هي الوظيفة؟ ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم دعاء للذرية. وهذا إخواني يستفاد منه بيان الهدف، ربنا ليقيم الصلاة، ويستفاد منه أمر آخر وهو الدعاء للذرية. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو للذرية قبل أن تخلق، يدعو لمن هم في أصناف الرجال من بعيد، ربنا ليقيموا الصلاة، هذا دعاء، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعاء آخر يدعو الله عز وجل أن يحبهم الناس وأن يحب الناس هذا المكان. ثم يقول وارزقهم من الثمرات، دعاء ثاني، لعلهم يشكرون. فهذه سنة الأنبياء، الدعاء للذرية. شوف سيدنا إبراهيم لما دعا للذرية قال رب هب لي من الصالحين، دعاء للذرية، ودعاء للذرية الصالحة، مش أي ذرية، لا، رب هب لي من الصالحين. بعض الناس يقول يا رب أعطيني ولد ولو مكسر، يا رب أعطيني ولد ولو أعمى، يا رب أعطيني ولو مصلح، أنت ماذا تصنع بالمكسر وماذا تصنع به؟ وهل يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى يعني لا يقدر أن يعطيك ولدا سليما حتى تقول أعطيني ولد ولو كذا؟ سمعنا من الناس من دعا بهذا الفعل وأجيب كما دعا، نسأل الله العافية. فيدعو على الذرية، لا، سيدنا إبراهيم يدعو للذرية، قل رب هب لي من الصالحين. قال فظلت هاجر تشرب من السقاء حتى نفد ماء السقاء، فعطشت وعطش ولدها، وفي بعض الروايات قال وانقطع لبنها، وجعل يتلفظ، فانطلقت كراهية أن تراه، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فصعدت على الصفا، والصفا كان عالي في هذا الوقت كده، الجو حر، وفي عطشان وتعبان، عايزة بس تتصور، أنت ماشي في يوم وأنت صايم كده، والجو حر، ومش لاقي عربية تركبها ولا حاجة تظلل على رأسك ولا شوية ماء تشربهم ولا حتى عارف تقعد في الأرض تستريح، ولازم هبلش. زد على ذلك اللي ممكن يكون معاك عيل صغير عمال يصرخ ويقول لك هات، عايز آكل، عايز أشرب، هموت. فأين قلبك حينئذ؟ أين قلبك حينئذ؟ فصعدت فوق الصفا وجعلت تنظر في الوادي، والوادي عميق في الارض، جبل عالي، فلم ترى احدا، فنزل حتى اذا استبطمت الوادي سعت سعي الانسان المجهود، مش قادر تمشي، كانها نفسها تجري، مع ان هي تجري فين؟ ده مش راحه مكان محدد يعني، ده اللي رايح مكان محدد اه ممكن يجري عشان يوصل، ده دي بتبحث عن حاجه في ظن الناس شيء مجهول، ومع ذلك بتحاول تجري. فده بيعطينا حسن التوكل مع الاخر بالاسباب. حتى صعد فوق المروه نفس الكلام، نزل حتى فعلت ذلك سبعه مرات، سبعه اشواط. انتهت على المروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجل ذلك سعى الناس بين المروه. فمن اجل ذلك سعى الناس وهي على المروه سمعت صوتا، سمعت قصه، فقالت صهي، يعني بتقول لنفسها كده كما تقول ايه اسمع، فسمعت صوتا اخر فقالت قد اسمعت ان كان عندك غوات، غوات هذا هو المشهور فيها، ويقال غوات او غوات، لكن المشهور الصواب فيها غوات بالفتح، قد أسمعت إن كان عندك غواسق، إن كان عندك حاجة هذا. قال إذا بالملك يبحث بعقبه أو قال بجناحه فوق زمزم حتى فارق الله. ألم أقل لكم؟ أو ألم تقل هي؟ إذا لا يضيعنا إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، هذه الصحراء ينبع منها الماء، نعم ينبع منها الماء لأولياء الله عز وجل، لعباد الله، لأهل الله. إذا لا يضيعنا، فجعلت تحوض الماء تعمل عليه ما يشبه الحوض وتغرف في سقائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو لم تغرف أو لو دركت زلزلة لكانت عين المعين يعني تجري على الأرض. وظلت كذلك، يعني قال في تفسيرها تشرب من الماء فكان لها شرابا وغذاء، يعني كان ماء زمزم يقوم لها مكان الشراب والطعام وترضع صبيها. حتى مر أهل بيت من جهه فرأوا طائرا عائلا فقالوا هذا الطائر يقوم على ماء، وعهدنا بهذا المكان ما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، غلاما أو غلامين يعني، فأخبروه بخبر الماء فجاء. فإذا لأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن نقيم معك هنا؟ شوف الأدب عند العرب، الأدب ليس كما فعل أبناء غيرهم من الأمم من عبادة شعوب لتقوم لهم قائمة. هذا حال أبناء العرب، امرأة معها صبي عندما كان من السهل جدا أنهم يقتلوه، ولكن لك أيضا أن تقول هذا حفظ الله عز وجل لها وقد ساقهم الله عز وجل إليها لتأنس به. قالت نعم ولا حق لكم في الماء، اشتراط. قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني تحب أن يسكن هؤلاء قريبا منهم. فأرسلوا إلى أهليهم حتى صار هناك أهل أبيات منهم، فأقاموا هناك وشب الغلام وتعلم منهم العربية وأنفسهم وأعجبهم حين شب بهم، يعني كان يشب خيرا من مثلهم مع ما فيه من إكرام الله عز وجل ونزول النبوة ومع ما فيه من النجابة وحسن النمو. قال فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل عليه السلام، ماتت حجر رضي الله عنها. وجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته في الفصول الماضية. نسيت فقرة مهمة أعود إليها مرة ثانية. لما جاء الملك وبحث العبد الأرض وخرج الماء قال لها لا تخاف الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. ضع هذه مع الأولى هناك اللي هي إيه؟ الله أمرك بهذا إذا لا يضيعنا، لتجيب عن هذا السؤال من هم أهل الله؟ من هم أهل الله؟ هم أهل الامتثال لأوامر الله امتثالا مطلقا، أهل الاستسلام لله، أهل القيادة لله، أهل المحبة لله، هم أهل القرآن. جاء في حديث أنس رضي الله عنه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تسأل سؤالا فتقول ومن هم أهل القرآن؟ هم الذين يقرؤون القرآن، يتغنون القرآن، يجوزون القرآن. إذا وقفنا عند هذا الحد هذا لا يكفي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فهؤلاء هم أهل القرآن، هم الذين يعملون بالقرآن، أهل القرآن هم الذين يكونون القرآن حجة لهم يوم القيامة. أهل الله هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل العمل بالقرآن. إذن أهل الله هم الذين يأتمرون بأوامر الله وينتهون عما نهى الله عنه. ولذلك قلت لك ضع هذه الجانب الأولى لتجيب عن هذا السؤال، من هم أهل الله؟ فاجعل هذه من الآن خطة لك في حياتك، كيف أصير من أهل الله عز وجل عملي في الحياة، كيف أصير من أهل الله، غايتي أن أصير من أهل الله عز وجل. ولا يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أهل الله، لكن يظل يعمل ويسأل الله الثبات على الطريق حتى يلقى الله عز وجل، فهناك في الجنة يعلم أنه من أهل الله عز وجل. أما هنا في هذه الدار فالإنسان يظل خائفا رجيا، خائفا رجيا، يخاف أن يبتعد عن الطريق ويرجو أن يكون من أهل الله عز وجل. تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. نعود إلى السياق الذي كنا فيه. قال: فجاء إبراهيم يطالب تركته بعدما تزوج إسماعيل، فوجد زوجته فقال: أين إسماعيل؟ قال: خرج يبتغي لنا، يعني يطلب لنا الرزق. وكان إبراهيم يرعى الغنم ويصيد لهم صيدا يأكلونه، فسألها عن عيشهم وهيئتهم. قالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. قال: هل عندكم منزل؟ الرواية خالد الصحيح. قال: هل عندكم منزل؟ قالت: لا والله، أما الطعام فلا طعام، وأما الماء وأما الشاء فلا ذات إلا بالشق، يعني شق واحدة مكان، وأما الماء فغليظ، ماء زمزم غليظ. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة بني. هذه التي تكفر العشير لا تصلح العيش، هذه التي تكفر نعم الله لا تصلح العيش. ولذلك ننصح معاشر النساء بشكر نعمة الله عليهن، فالله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه كفرت نعمة الله عليها، يعني حتى ما زمزم عندها ما غليظة مش نافع. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، أو في بعض الروايات كأنه وجد ريحا، قال: هل جاء من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ سفنون كذا وكذا. في بعض الروايات كأنها تستخف به، مش عجبها، لا عجبها إسماعيل ولا اللبن ولا المية ولا عجبها الضيف اللي جاي كمان، تستخف به. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة لبن. قال: هذا أنا وقد أمرني أن أطلقك الحقيقة. ثم تزوج امرأة أخرى منهم، فمكث إبراهيم ما شاء الله أن ينفذ. ثم جاء فلم يجد إسماعيل، فقال: أين إسماعيل؟ وجد امرأته، فقال: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا، فسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت: نحن بخير، وأثنت على الله عز وجل خيرا. في بعض الروايات أنها نظرت إليه فرأت عليه أثر السفر، فقالت: انزل أغسل رأسك، فلم ينزل فغسل رأسه وهو على الكافر. هذه غير صحيحة. قالت: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. في بعض الروايات ذكرت مع اللبن، مع الماء اللبن. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، او اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولم يكن لهم يومئذ حق، ولو كان لهم لدعا لهم فيه بالبركه. ثم قال: فهما لا يخلو لهما احد بغير مكه الا لم يوافقاه. يعني ممكن اهل مكه اللي عايش ممكن يعيش على اللحم والميه بس، لكن في غير كده يتعب. لوقت دعوة إبراهيم عليه السلام. ثم قال لها إذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام وقولي له ثبت عدم تبارك. فلما جاء إسماعيل قال هل جاءكم من أحد أو هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا وأثنت عليه. وفي رواية أنها قالت أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. فقال هل أوصيك بشيء؟ قال يقرأ عليك السلام. أو قالت وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك ثبت عتبة بلد. في خارج الصحيح أنه قال لها لقد كنت علي كريمة وازددت علي كرامة. هذا الكلام أبيه وبمقابلة فيه لأبيه عليه الصلاة والسلام. ثم مكث إبراهيم ما شاء الله أن ينفذ ثم جاء. إنما أمر الله تعالى ببناء البيت فوجد إسماعيل. هذه المرة وجد إسماعيل. تلاحظ في هذه المرات السابقة أنه قال فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، ثم قال جاء إبراهيم المرة الثانية بعدما تزوج الثانية. طيب أين المرة التي جاء فيها وقال إني أرى في المنام أني أذبحك؟ بعض الناس انتزع من هذا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، وهذا كلام مرجوح أو غير صحيح بالمرة. وقد جاء في خارج الصحيحين بأسانيد حسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن إبراهيم كان يأتي لهاجر على البراق، في بعضها أنه كان يأتيها كل شهر. قال الحافظ ابن حجر قوله فجاء إبراهيم بعدما تزوج إبراهيم يعني بعدما جاء قبل ذلك مرارا. ومن هذه المرار السابقة كانت المرة التي كان فيها إني أرى في المنام أني أذبح. والسياق واضح في سورة الصافات في ذلك أن التاريخ هو إسماعيل وهو الغلام الحليم، وإسحاق عليه السلام هو الغلام العليم. قال فجاء إبراهيم فوجد إسماعيل تحت لوحة يبري نبلا له، فقام إليه فصنع كما يصنع الوالد من الولد والولد من الوالد، يعني من التقدير والتحية وغير ذلك. فقال إن الله أمرني بأمر أو أمرني أمرا، شوف العرض والجواب، إن الله أمرني بأمر. شوف سيدنا إسماعيل يقول إيه؟ فاصنع ما أمرك ربك، من غير نقاش، من غير ما يعرف الأمر إيه، فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعيني، قال وأعينك يا معشر الأبناء، أعينوا آباءكم على طاعة الله عز وجل، واعلموا أن البر يثمر البر. أقول لكم جملة، لما قال إبراهيم لأبيه يا أبت وخاطبه هذا الخطاب الرقيق، رزقه الله ولدا يقول له يا أبت افعل ما تؤمر. الجسد جسد العمل. قال وتعينه، قال وأعينه. فجعل يبنيان البيت، إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء لهذا الحجر فوضعه إبراهيم فقام عليه وجعل يناوله الحجارة وهو على الحجر، فجعل يبنيان ويطوفان حول البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في الختام يا إخواني أنا عايزك تتأمل الختام ده. سيدنا إبراهيم حدد الله عز وجل له البلد والمكان والوقت الذي يبني فيه البيت، وأمره ببنائه، فجاء يمتثل أمر الله عز وجل هو وابنهم، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنحن أحوج إلى أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام، بعد الانتهاء من السعي المعتمر الذي يحج متمتعا يتحلل، الذي يحج متمتعا يتحلل فيصير متحللا، فالرجل يتحلل بالحلق او التقصير، والمرأة تتحلل بالتقصير، والذي يقصر من الرجال عليه ان يقصر من كل شعر، والذي يحلق يحلق كل شعره كذلك، واما المرأة فتقصر من كل شعرها ايضا، ولكن تحفظ ان يكون هذا امام الناس، تاخذ منه قدر قبولة صوتي او اقل من صوتي من الشعر، لكن يكون هذا في سفر، لا تقف في المسعى ولا امام الناس لتكشف عن شعرها حتى تاخذ منه وصلة او شيئا كما يفعل البعض، نسأل الله العافية. هذه اعمال العمره بالنسبه للذي يحج متمتعا. اعمال الحج ان شاء الله تعالى الذي يحرم بالحج في يوم الترويه، وبقيه اعمال الحج الذي يحج طارئا او الذي يحج مفردا ناتي بها بعد ذلك ان شاء الله عز وجل، واكرر التذكير باهميه العمل في ايام عشر ذي الحجه، واذكر ايضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ان من كان له ذبح يذبحه، يعني بالعيد ضحية يعني، فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا حتى يذبح أو ينحر أضحيته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.